أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 145: إذا أقام البعيد في مكة انتقل فرضه إلى حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة. تقدم أن وظيفة النائي الذي يبعد أكثر من 88 كيلو تقريبا عن مكة هي التمتع، ولا يجزي عنه غيره، لا الإفراد ولا القران، كما أن وظيفة الحاضر أهل مكة ومن كان البعد بين منزله ومكة أقل من 88 كيلو وظيفته هي الإفراد أو القران، ولا يجزي التمتع عنهما. وهذا تقدم وهو واضح، محل وفاق بين المسلمين. السؤال هو: إذا فرض أن الشخص لم يكن من أهل مكة، كان نائيا ووظيفته هي حج التمتع، النائي إذا انتقل للسكنى في مكة أو المناطق المحيطة بها اللي وظيفتهم حج الإفراد أو القران، هذا عندما يسكن في مكة أو في المناطق المحيطة بها، متى ينتقل فرضه إلى الإفراد أو القران؟ يصير فرض أهل مكة. واضح السؤال؟ الجواب: المشهور قالوا ينتقل حكمه إلى حكم أهل مكة إذا دخل في السنة الثالثة، لأن أكمل السنتين ودخل في الثالثة، ينتقل فرضه من التمتع إلى الإفراد. في قبال من ذهب إلى أن فرضه ينتقل بعد إكمال السنة الثالثة والدخول في الرابعة، وفي مقابل أيضا من ذهب إلى أن الانتقال يحصل بعد إكمال السنة الأولى والدخول في الثانية. وسماحة السيد رأيه رأي المشهور، يرى بأن الوظيفة تنتقل من التمتع إلى الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة. ومنشأ الخلاف هو وجود عدد من الروايات قد اختلفت في بيان الوظيفة، واختلف الفقهاء في كيفية الجمع بين هذه الروايات، وبالتالي اختلفت أنظارهم في المختار في هذه المسألة. بعض الروايات تدل على ما ذهب إليه المشهور، حيث ورد فيها: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له، سير وظيفته الإفراد أو القران. أقام سنتين يعني أكمل سنتين ودخل في الثالثة، وبعض الروايات حددت بشكل آخر. قال: طبعا هذا بلا فرق عند سماحة السيد، الوظيفة تنتقل إلى التمتع بعد إكمال سنتين والدخول في الثالثة، بلا فرق بين أن تكون استطاعته للحج قبل إقامته في مكة أو بعدما أقام في مكة استطاع، وبين أن يكون بقصد التوطن في مكة أم لا، لم يقصد التوطن وإنما قصد أن يسكن فترة من الزمن، خصوصا أنه يوجد استحباب في أن واحد يجاور البيت فترة من الزمن، هسه سنة سنتين أكثر، وكانت سيرة بعض العلماء على ذلك أنه يجاور البيت فترة من الزمن. لا فرق عند سماحة السيد بين هذه القيود المأخوذة، خلافا للسيد الخوي حيث فصل بين من قصد التوطن وبين من لم يقصد، وبين من كانت استطاعته قبل أن يقيم في مكة، وبين من كانت استطاعته بعد أن أقام في مكة. قال: إذا أقام البعيد في مكة انتقل فرضه إلى حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة، وأما قبل ذلك فيجب عليه حج التمتع، يعني باقي على فرضه. أقام سنة سنتين قبل أن يكمل السنتين، هو فرضه هو حج التمتع، إذا استطاع لابد أن يأتي بحج التمتع. ولا فرق في ذلك بين أن تكون استطاعته ووجوب الحج عليه قبل إقامته في مكة أو في أثنائها، بعد ما أقام في مكة حصلت له الاستطاعة، كما لا فرق فيه بين أن تكون إقامته بقصد التوطن أم لا، لم يقصد أن يتخذ مكة وطنا له. وكذلك الحال في من أقام في غير مكة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين مكة أقل من 16 فرسخة، نفس الحكم سواء أقام في مكة أو أقام في مكان وظيفة أهله حج الإفراد أو القران. متى ينتقل فرضه؟ ينتقل إلى الإفراد، ينتقل بعد إكمال السنتين. مسألة 146: إذا أقام الشخص في مكة أو ما بحكمها من المناطق اللي يكون وظيفتهم وظيفة أهل مكة حج الإفراد أو القران، مناطق التي لا تبعد عن مكة 16 فرسخا، إذا أقام في هذه المناطق، قلنا إذا أكمل السنتين انقلب فرضه إلى حج الإفراد أو القران، وقبل أن يكمل السنتين فهو باقي على وظيفته وهي حج التمتع. حج التمتع هو عبارة عن متعة الحج، عمرة التمتع وحج التمتع. طيب هو الآن مقيم في مكة، إذا أراد قبل أن ينقلب فرضه، إذا استطاع وأراد أن يأتي بحج التمتع، أو افترض أراد أن يأتي به استحبابا، هو مؤدي حج التمتع سابقا أراد أن يأتي بحج التمتع، فأولا لابد أن يأتي بالعمرة، عمرة التمتع، من أين يحرم لعمرة التمتع؟ واضح السؤال؟ هو لما كان نائي ويحرم لها من المواقيت. طيب الآن هو في مكة، هل يحرم لها من ميقات أهل بلده أم يحرم لها من أي ميقات من المواقيت، أم يجتزئ بالإحرام لها من أدنى الحل كالعمرة المفردة لمن كان في مكة؟ واضح؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء. السيد الخوئي قدس سره في متن مناسكه اكتفى بالإحرام من أدنى الحل، قال يجزئه أن يحرم من أدنى الحل، ولكنه في الاستفتاءات عندما سئل عمن دخل مكة بعمرة مفردة ثم أراد أداء عمرة التمتع، هل يحرم من أحد المواقيت أو يجوز له من أدنى الحل؟ هكذا كان السؤال، فأجاب بأن عليه الإحرام من أحد المواقيت، وإن لم يتمكن فعليه الخروج من مكة إلى مقدار يمكنه له الخروج إلى ذلك المقدار ويحرم منه، هكذا ذكر. وفي تعليقته على العروة الوثقى اجتزأ بالإحرام من أدنى الحد، فاختلفت كلماته، مرة صرح بأنه يحرم من أدنى الحد في متن المناسك وفي تعليقته على العروة، وفي الاستفتاءات قال يحرم من المواقيت ولا يجتزئ بالإحرام من أدنى الحد، وإذا لم يتمكن من الوصول إلى الميقات فحكم حكم من لم يتمكن من الوصول إلى الميقات الذي يأتي، من أنه يخرج من الحرم ويبتعد بالمقدار الممكن ثم بعد ذلك يحرم ولا يجتزئ بالإحرام من أدنى الحل. السيد سماحة السيد السيستاني رأيه أنه يلزم أن يحرم من أحد المواقيت، والأحوط استحبابا أن يحرم من ميقات أهل بلده. واضح؟ ومنشأ طبعا الاختلاف هو وجود روايات في المسألة، واختلف الفقهاء في طريقة الجمع بين هذه الروايات، والذي ينتهي إليه سماحة السيد من أنه يحرم من المواقيت، والأحوط استحبابا من أي ميقات يحرم، من أي ميقات يحرم، والأحوط استحبابا أن يحرم من ميقات أهل بلده، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحل. إذن سماحة السيد رأيه أن الإحرام يكون من أحد المواقيت، واحتاط في ذلك احتياطا وجوبيا، لم يفت بذلك، احتاط احتياطا وجوبيا. طيب، هذا الحكم الذي ذكر هو غير مختص بمن أقام في مكة وأراد أن يأتي بعمرة التمتع قبل انقلاب فرضه إلى الإفراد أو القران، بل هو يشمل كل من كان في مكة وأراد أن يأتي بعمرة التمتع. فلو فرض أن الشخص دخل إلى مكة بعمرة مفردة كما يفعل البعض خصوصا المتعهدين، بعضهم يدخل بعمرة مفردة لأجل أنه يخرج إلى عرفات وإلى مزدلفة وإلى الخيم، يروح هناك ينطو الخيم مع القافلة، فهو لكي يخلص من إشكالية أن من أتى بعمرة التمتع لا يجوز له الخروج من مكة يدخل بعمرة مفردة ثم بعد ذلك يأتي بعمرة التمتع. فإذا أراد أن يأتي بعمرة التمتع من أين يحرم لها؟ يأتي نفس هذا الكلام على مبنى سماحة السيد، الأحوط وجوبا أن يحرم لها من أي ميقات، ولكن الأحوط استحبابا أن يحرم من ميقات أهل بلده. فهذا الحكم غير مختص بالمقيم، وإنما هو حكم كل من كان في مكة وأراد أن يأتي بعمرة التمتع، يأتي في حقه هذا الكلام. نعم، طبعا أكو بديل، السلام عليكم، يجيب عمرة التمتع، البديل شنو؟ أنه يأتي بعمرة مفردة يحرم لها من أدنى الحل مسجد التنعيم، ثم يبقى إلى يوم التروية يوفر القيود اللي تقدمه فتنقلب إلى عمرة التمتع، وهذا هو المتبع بشكل عملي هو هذا اليوم، لأنه بعد يصعب عليه أن يروح إلى المواقيت، أنه إذا خرج من مكة يوجد سيطرات مخلينهم، إذا ما عنده تصريح ما يسمحون له أن يدخل، كل واحد لابس إحرام ممنوع أن يدخل إلى مكة إذا ما عنده تصريح بالحج، والجوازات هم يأخذوها بالمطارات، فما عندك فتشي يثبت أنك عندك تصريح للحج. فالشيء العملي هو أنه يخرج ويأتي بعمرة مفردة ثم يبقى إلى يوم التروية فتنقلب إلى عمرة تمتع. قال إذا أقام في مكة وأراد أن يحج حج التمتع قبل انقلاب فرضه إلى حج الإفراد أو القران، واضح؟ يعني قبل أن يكمل السنتين ويدخل في السنة الثالثة، مو فقط اللي يقيم في مكة، في مكة والمناطق المجاورة اللي وظيفتهم أيضا الإفراد والقران، هذا إذا أقام في هذه المناطق وقبل أن يكمل السنتين ويدخل في الثالثة وظيفته لا زالت هي حج التمتع، أو أراد أن يأتي بحج التمتع المستحب، من أين يحرم لعمرة التمتع؟ فيأتي الكلام فيه. وأيضا وظيفة كل من كان في مكة، مو شرط عنده إقامة في مكة، وإنما دخل إليها بعمرة مفردة ثم صار بناء يأتي بحج التمتع، فمن أين يحرم لعمرة التمتع؟ فإذا هذه المسألة عنوانها من كان في مكة وأراد أن يأتي بحج التمتع، من أين يحرم لعمرة التمتع؟ هل يحرم لها من ميقات أهل بلده، أم يحرم لها من أي ميقات، أم يجتزئ بالإحرام لها من أدنى الحل؟ واضح؟ قال: قيل يجوز له أن يحرم لعمرة التمتع من أدنى الحل، هذا ذهب إليه جمع من الفقهاء، منهم السيد الخوئي في مناسكه وفي تعليقته على العروة الوثقى، بينما في استفتاءاته أفتى بأن الوظيفة هي الإحرام من المواقيت، يذهب إلى أي ميقات، ولكنه لا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوبا أن يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم منه أي ميقات، لا يشترط ميقات أهل بلده، بل الأحوط الأحوط استحبابا، بل الأحوط استحبابا، هاي في الطبعات القديمة أحوط لزوما كانت، بل الأحوط استحبابا أن يخرج إلى ميقات أهل بلده. والظاهر أن هذا حكم كل من كان في مكة وأراد الإتيان بحج التمتع ولو مستحبا، هذا ما مختص بمن أقام في مكة، بل هو يشمل كل من كان في مكة وأراد أن يأتي بحج التمتع فيحرم لعمرة التمتع على الأحوط من أحد المواقيت، ولا يجتزئ بالإحرام لها من أدنى الحيل. حج التمتع مسألة 147، هذه تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.